إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا. فذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يجوز للحامل والمرضع أن تفطرا وإن لم تكونا مريضتين، وهذا يشمل أول الحمل وآخرة، وأول الإرضاع وآخرة، لأن الحامل يشق عليها الصوم من أجل الحمل، ولا سيما في الأشهر الأخيرة، ولأن صيامها ربما يؤثر على نمو حملها إذا لم يكن في جسمها قوة وعافية وغذاء، وربما يضمر الحمل ويضعف. وكذلك في حال المرضع إذا صامت فإنه يقل لبنها فيتضرر بذلك طفلها. فكان من رحمة الله عز وجل الرخص للحامل والمرضع في الفطر، ولهما حالات: فقد يكون إفطارهما مراعاة لحالهما، وقد يكون فطرهما مراعاة لحال الولد الحمل أو الطفل، وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد. فهذه ثلاث حالات، وعلى كل حال فيجب عليهما القضاء. هذا قاله الشيخ الشارح، وسنرى الصواب في ذلك بعد إن شاء الله. قال: لأن الله تعالى فرض الصيام على كل مسلم، وقال في المريض والمسافر: فعدة من أيام أخر، مع أنهما يعني المريض والمسافر مفطران بعذر، فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر، فعدم سقوطه عمن أفطرت لمجرد الراحة من باب أولى. وأما الإطعام فله ثلاث حالات: الحال الأولى أن تفطرا، يعني الحامل والمرضعة، خوفا على أنفسهما فتقضيان فقط، يعني لا زيادة على ذلك ولا إطعام. الحال الثانية أن تفطرا خوفا على ولديهما فقط، فتقضيان وتطعمان لكل يوم مسكينا. القضاء واضح لأنهما أفطرتا، وأما الإطعام فلأنهما أفطرتا لمصلحة غيرهما فلزمهما الإطعام. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والمرضع والحبلى إذا خافتا. قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. وهذا الحديث صحيح موقوف، أخرجه البخاري أيضا دون قصة الحبلى والمرضع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ورد مثل ذلك، أخرجه الشافعي والدارقطني وصححه، والبيهقي وصححه الألباني في الإرواء. هذه الحال الثانية. أما الحال الثالثة إذا أفطرتا لمصلحتهما ومصلحة الجنين أيضا أو الطفل، فالمؤلف سكت عن هذه الحال، ومذهب الحنابلة أنه يغلب جانب مصلحة الأم، وعلى هذا فتقضيان فقط، فيكون الإطعام في حال واحدة، وهي إذا كان الإفطار لمصلحة الغير الجنين أو الطفل. هذا أحد الأقوال في المسألة، وهو مذهب الحنابلة. القول الثاني أنه لا يلزمهما القضاء، وإنما يلزمهما الإطعام فقط، سواء أفطرتا لمصلحتهما أو لمصلحة الولد أو للمصلحتين جميعا. واستدل من قال بهذا القول، وهو أنه يلزم الحبلى والمرضع، يلزمهما الإطعام ولا يلزمهما القضاء، استدلوا بهذا الحديث: إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وهو عن أنس بن مالك وهو أحد بني خشير. قال في تخريج المشكاة: سنده جيد، هو حديث حسن. إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع. واستدلوا أيضا بأثر ابن عباس رضي الله عنهما: والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. ولم يذكر القضاء، أخرجه أبو داود والدارقطني وهو صحيح موقوف. فهذا هو القول الثاني، أنه لا يلزمهما القضاء وإنما يلزمهما الإطعام فقط، سواء أفطرتا لمصلحتهما أو مصلحة الولد أو للمصلحتين جميعا. القول الثالث التخيير بين القضاء والإطعام، والقول الرابع يلزمها القضاء فقط دون الإطعام. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، كما ذكر ذلك وأخرجه عبد الرزاق في مصنف. وهذا يقول الشيخ الشارح: هذا القول أرجح الأقوال عندي، أي عند الشيخ الشارح رحمه الله، لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط. وأما سكوت ابن عباس رضي الله عنهما عن القضاء فلأنه معلوم. قال: وأما حديث إن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى والمرضع، فالمراد بذلك وجوب أدائه وعليهما القضاء. وسبب الخلاف أنه ليس هناك نص قاطع صحيح وصريح في وجوب أحد هذه الأمور. هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى في بيان سبب الخلاف، يقول: ليس هناك نص قاطع صحيح وصريح في وجوب أحد هذه الأمور، وسنرى هذا إن شاء الله. إذا قال قائل: أرأيتم لو أفطر شخص لمصلحة الغير في غير مسألة الحبلى والمرضع، كأن يفطر لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق، فهل يلزمه القضاء والإطعام؟ لأنه مر أنه إذا أفطر لمصلحة الغير فعليه القضاء والإطعام. فإذا أفطر في غير هذه المسألة وهي مسألة الحبلى والمرضع، كأن يفطر لإنقاذ غريق أو لإطفاء حريق، هل يلزمه القضاء والإطعام؟ الجواب: أما على القول الذي رجح من أنه ليس على الحامل والمرضع إلا القضاء، فليس على المنقذ إلا القضاء. وأما على القول بوجوب القضاء والإطعام عليهما في محله ففيه قولان: القول الأول يلزمه القضاء والإطعام قياسا على الحامل والمرضع إذا أفطرتا لمصلحة الولد، وهذا إنما أفطر لمصلحة الغير لإطفاء الحريق أو لإنقاذ الغريق. والقول الثاني لا يلزمه إلا القضاء فقط، واستدل لذلك بأن النص إنما ورد في الحبلى والمرضع دون غيرهما فلا يقاس عليه. أجيب عن هذا بأنه وإن ورد النص بذلك فالقياس في هذه المسألة تام، وهو أنه أفطر لمصلحة الغير، كما أن الحبلى والمرضع أفطرتا لمصلحة الغير. الإفطار لمصلحة الغير له صور، منها إنقاذ غريق، مثل أن يسقط رجل معصوم في الماء ولا يستطيع أن يخرجه إلا بعد أن يشرب فيقال له اشرب وأنقذه. ومنها إطفاء الحريق، كأن يقول لا أستطيع أن أطفئ الحريق حتى أشرب فيقال اشرب وأطفئ الحريق. وفي هذه الحال إذا أخرج الغريق وأطفأ الحريق هل له أن يأكل ويشرب بقية اليوم؟ يعني هو إنما أفطر لإنقاذ الغريق أو لإطفاء الحريق. هل إذا أخرج الغريق وأطفأ الحريق يمسك أو له أن يأكل ويشرب بقية اليوم؟ الجواب: له أن يأكل ويشرب بقية اليوم، لأنه أذن له في فطر هذا اليوم، وإذا أذن له في فطر هذا اليوم صار هذا اليوم في حقه من الأيام التي لا يجب إمساكها، فيبقى مفطرا إلى آخر النهار. قال: وكذلك لو أن شخصا احتيج إلى دمه. هذا مهم. قال: لو أن شخصا احتيج إلى دمه بحيث أصيب رجل آخر بحادث ونزف دمه، وقالوا إن دم هذا الصائم يصلح لهذا الرجل الذي أصيب في الحادث، وإن لم يتدارك هذا المريض قبل الغروب فإنه يموت، فله أن يأذن في استخراج دمه من أجل إنقاذ المريض. وفي هذه الحال يفطر بناء على القول الراجح، يعني يفطر ثم يأذن في استخراج الدم أم أنه إذا استخرج دمه أفطر؟ يقول في هذه الحال يفطر بناء على القول الراجح في أن ما ساوى الحجامة فهو مثلها. قال وسيأتي الخلاف في هذه المسألة، وأن المذهب لا يفطر بإخراج الدم إلا بالحجامة فقط دون الفصد والشر، والصحيح أن ما كان بمعناها يأخذ حكمها، فإذا استخرج الدم فقد أفطر من استخرج منه الدم. هذا ما رجحه الشيخ رحمه الله، قال والصحيح أن ما كان بمعنى الحجامة فإنه يأخذ حكمها. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى قول المصنف رحمه الله أطعمتا لكل يوم مسكينا، ظاهره أن الإطعام واجب على الحامل والمرضع، وهو ظاهر أثر ابن عباس رضي الله عنه. والمذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة، يعني هل هو واجب على الحامل نفسها وعلى المرضع ذاتها؟ يقول الشيخ المذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة، فمثلا إذا كان الأب موجودا فإن الذي يطعمه الأب، لأنه هو الذي يلزمه الإنفاق على ولده دون الأم، وعلى هذا فلا نخاطب الأم إلا بالصيام فقط. وأما الإطعام فنخاطب به من عليه الإنفاق، نخاطب به في الحالة التي ذكرها الشيخ نخاطب به الأب، ولو أن الأب لم يطعم فليس على الأم في ذلك إثم. قال ولهذا يعتبر كلام المؤلف رحمه الله مخالفا للمذهب في هذه المسألة، لأن الذي ذكره ظاهره أن الإطعام واجب على الحامل والمرضع، والمذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة. الحامل والمرضع في تلخيص الأقوال فيهما، القول الأول عليهما القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينا، عليهما القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينا، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وعند الشافعية والحنابلة أنهما إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما فعليهما القضاء فقط. فهذا هو القول الأول. القول الثاني عليهما القضاء فقط، وهو مذهب الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور وأبي عبيد. القول الثالث عليهما الإطعام فقط دون القضاء، وانتبه لهذه، هذا القول عليهما الإطعام فقط دون القضاء، وهو قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وهو مذهب إسحاق، وهو اختيار الألباني. القول الرابع القضاء على الحامل والقضاء والإطعام على المرضع، وبه قال مالك، وهو قول عند الشافعي. القول الخامس ليس عليهما قضاء ولا إطعام، وهو مذهب ابن حزم. أرجح الأقوال أنهما، يعني المرضع والحامل، تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. هذا أرجح الأقوال في المسألة، أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فلا قضاء عليهما، وعليهما أن تطعما عن كل يوم مسكينا، وهو قول ابن عباس وابن عمر، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة. وحديث ابن عباس له حكم الرفع، لأنه جاء في تفسير آية متعلقا تفسيره لها بسبب نزولها، فصار له حكم الرفع. فهذا أقوى الأقوال وأرجحها في هذه المسألة، مسألة الحامل والمرضع إذا أفطرتا فإنهما تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما، ولا قضاء عليهما، وهو قول ابن عباس وابن عمر، ولا مخالف لهما من الصحابة. والحديث الذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما له حكم الرفع، لأنه جاء في تفسير يتعلق بسبب نزول الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار. ففرق بين النائم والمجنون والمغمى عليه، لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. قوله فقط في عبارته هذه في فيه شيء من الخلل يقول الشارح رحمه الله، لأن قوله فقط يوهم أن المراد بلا إطعام، وليس هذا هو المراد، بل المراد أن المغمى عليه من بين هؤلاء الثلاثة هو الذي يلزمه القضاء. ولهذا لو قال ويلزم المغمى عليه فقط القضاء لكان أبين، فالمسألة تتعلق بالصياغة لا غير. هذه ثلاثة أشياء متشابهة، الجنون والإغماء والنوم، وأحكامها تختلف مع تشابهها. الجنون والإغماء والنوم. أولا الجنون، إذا جن الإنسان جميع النهار في رمضان من قبل الفجر حتى غربت الشمس فلا يصح صومه، لأنه ليس أهلا للعبادة، ومن شرط الوجوب والصحة العقل، وعلى هذا فصومه غير صحيح ولا يلزمه القضاء لأنه ليس أهلا للوجوب، لا يلزمه القضاء لأنه ليس أهلا للوجوب. المغمى عليه إذا أغمي عليه بحادث أو مرض بعد أن تسحر وظل كذلك جميع النهار لا يصح صومه، لأنه ليس بعاقل ولكن يلزمه القضاء لأنه مكلف. هذا قول جمهور العلماء وهو المذهب. وقال بعض الأصحاب في مذهب أحمد لا يلزمه، وقال في الفائط وهو لأحد تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو ابن قاضي الجبل قال هو المختار، يعني هذا القول. فالمغمى عليه إذا أغمي عليه بحادث أو مرض بعد أن تسحر جميع النهار فلا يصح صومه لأنه ليس بعاقل ولكن يلزمه القضاء لأنه مكلف، وهذا قول جمهور العلماء. وقال صاحب الفائط أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ويسمى بابن قاضي الجبل وله اختيارات جيدة جدا، قال إن المغمى عليه لا يلزمه القضاء كالإنسان الذي أغمي عليه أوقات الصلاة، فإن جمهور العلماء لا يلزمونه بالقضاء، وقال إنه لا فرق بين الصلاة والصوم. ولو فرض أن الرجل أغمي عليه قبل أذان الفجر وأفاق بعد طلوع الشمس لصح صومه، وأما صلاة الفجر فلا تلزمه على القول الراجح لأنه مر عليه الوقت وهو ليس أهلا للوجوب. الثالث من هذه الأشياء المتشابهة النائم، فإذا تسحر ونام من قبل أذان الفجر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس صومه صحيح لأنه من أهل التكليف ولم يوجد ما يبطل صومه ولا قضاء عليه لأن صومه صحيح ولم يبطل صومه. والفرق بينه أي بين النائم وبين المغمى عليه أن النائم إذا أوقظ يستيقظ بخلاف المغمى عليه. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى شارعا في بيان النية، قال ويجب تعيين النية. النية والإرادة والقصد معناها واحد، قصد الشيء يعني نيته وإرادة الشيء يعني نيته، والنية لا يمكن أن تتخلف عن عمل اختياري، وهذا مهم جدا وملحظ من الملاحظ الحسنة. قال الشيخ رحمه الله النية لا يمكن أن تتخلف عن عمل اختياري، يعني إذا أتيت بعمل اختياري فلا بد أن تكون لك فيه نية وقصد وإرادة، والقصد والنية والإرادة بمعنى واحد، يعني لا يمكن أن تأتي بعمل اختياري من غير قصد من غير إرادة من غير نية. فالنية لا يمكن أن تتخلف عن عمل اختياري، يعني أن كل عمل يعمله الإنسان مختارا فإنه لا بد فيه من نية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه من رواية عمر رضي الله عنه، يعني أنه لا عمل بلا نية، إنما الأعمال بالنيات لا عمل بلا نية. حتى قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يستطاع ولكان من تكليف ما لا يطاع، يعني لو قال الله لنا توضأوا بلا نية أو صلوا بلا نية أو صوموا بلا نية أو حجوا بلا نية لكان هذا من تكليف ما لا يطاق. فمن يطيق أن يفعل فعلا مختارا ولا ينوي، إذا أتى بفعل من الأفعال الاختيارية فلا بد أن يكون هذا الفعل بنية بقصد بإرادة. قال وبذلك نعرف أن ما يحصل لبعض الناس من الوسواس حيث يقول أنا ما نويت أنه وهم لا حقيقة له، يعني هذا الوسواس وهم لا حقيقة له لأنه لا يمكن أن يفعل عملا أو يأتيه ويكون مختارا في ذلك من غير نية، وعليه فإنه يتوضأ ويقول أنا ما نويت، يدخل في الصلاة ويقول أنا ما نويت،
وينقض الصلاة مرة ومرة ومرة، بل لا يعتد بها صلاة لأنه لم ينويها. وكذلك في مسائل الوضوء والغسل، كيف يصح أنه لم ينو وقد فعل، والفعل اختياري، فكيف يأتي بالفعل من غير إرادة؟ يعني الذي يأتي إلى المسجد ليصلي العشاء ثم يقول وقد وقف في الصف، لم تحضر النية بعد، أنت لماذا خرجت أصلا من بيت؟ لماذا جئت إلى المسجد لصلاة العشاء وأن تقف الآن في الصف والإمام يكبر لصلاة العشاء وهذا يقف يقول لم تحضر النية بعد؟ فهذا وهم لا حقيقة له، كيف يصح أنه لم ينو وقد فعل؟ وذكروا عن ابن عقيل رحمه الله وهو من المتكلمين والفقهاء أنه جاءه رجل فقال له يا شيخ إنني أغتسل في نهر دجلة، يغتسل في النهر، ثم أخرج وأرى أنني لم أطهر. فقال له ابن عقيل لا تصل، لا صلاة عليك. قال كيف؟ قال نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وأنت تذهب إلى دجلة وتنغمس فيه وتغتسل من الجنابة ثم تخرج وترى أنك ما تطهرت، أنت مجنون. فارتدع الرجل عن هذا، أنه لا يمكن أن يتصور هذا، لماذا ذهب أصلا إلى النهر ولماذا انغمس في الماء؟ يقول لم تحضر النية بعد، وينزل النهر ثم يخرج وينزل ويخرج ويعيد ويزيد في هذا الأمر ويقول لم تحضر النية بعد، عفريت هي. أخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي عن علي رضي الله عنه وصححه ابن خزيمة وابن حبان، رفع القلم عن ثلاثة وذكر المجنون حتى يفيق، عن عائشة عند أبي داود وعن المبتلى حتى يبرأ، والمراد بالمبتلى المجنون، وعن المبتلى حتى يبرأ. فإن قيل ما هي النية؟ فالجواب النيات تختلف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبهذا التقرير يتبين أن الجملتين في الحديث ليس معناهما واحدا. وقوله ويجب تعيين النية، أفاد المصنف رحمه الله بهذه العبارة أن النية واجبة وأنه يجب تعيينها أيضا، فينوي الصيام عن رمضان أو ينوي الصيام عن كفارة أو عن نذر أو ما أشبه ذلك. صوم رمضان عبادة فلا يصح إلا بالنية كسائر العبادات. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ولأن الإمساك قد يكون للعادة فيمسك عن الطعام والشراب والشهوة عادة، أو لعدم الاشتهاء أو للمرض أو للرياضة أو لغير ذلك، فلا يتعين إلا بالنية. قال النووي رحمه الله تعالى كما في الروضة لا يصح الصوم إلا بنية ومحلها القلب. ذهب طوائف من أهل العلم إلى أن ركن الصوم الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فذهب طوائف من أهل العلم إلى أن ركن الصيام الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقالوا إن النية شرط صحة. وذهب طوائف من أهل العلم إلى أن النية ركن، فبعض أهل العلم يقول النية ركن والصيام له ركنان، النية والإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وبعض أهل العلم يقول الصوم له ركن واحد وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والنية شرط صحة. على كل حال النية ركن من أركان الصيام أو من ركني الصيام أو شرط صحة، يجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، أي قبل طلوع الفجر، لابد من تعيين النية قبل طلوع الفجر، فيشمل ما كان قبل الفجر بدقيقة واحدة، المهم قبل طلوع الفجر. وقد وجب ذلك لأن صوم اليوم كاملا لا يتحقق إلا بهذا، فمن نوى بعد طلوع الفجر لا يقال إنه صام يوما فقد مضى بعضه، فلذلك يجب لصوم كل يوم واجب أن ينويه قبل طلوع الفجر، وهذا معنى قول المصنف رحمه الله من الليل. ويجب تعيين النية من الليل يعني قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة لصوم كل يوم واجب. ليس بلازم أن تبيت النية قبل أن تنام، بل الواجب ألا يطلع الفجر إلا وقد نويت، لأجل أن تشمل النية جميع أجزاء النهار، إذ أنه قد فرض عليك أن تصوم يوما، فإذا كان كذلك فلا بد أن تنويه قبل الفجر إلى الغروب. ودليل ذلك حديث عائشة مرفوعة: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقد أخرجه النسائي والبيهقي وابن حزم، وابن حزم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب، وسنده صحيح لولا عنعنة ابن جريج، ولكنه صحيح بحديث حفصة الآتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي، وهو صحيح موقوفا، وصححه الألباني مرفوعا، وصوب وقفه جماعة من جهابذة هذا العلم منهم البخاري والنسائي والدارقطني، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله صححه مرفوعا. ولكن هذا الحديث حديث حفصة يقوي حديث عائشة: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، فهذا صحيح. فلا بد من تبييت النية من الليل قبل طلوع الفجر. لا يشترط أن الإنسان يبيت النية قبل أن ينام، ولكن يشترط ألا يطلع الفجر إلا وقد نويت، هذا واجب، يجب عليك ألا يطلع الفجر عليك إلا وقد نويت في الصوم الواجب، لصوم كل يوم واجب، أي يجب أن ينوي كل يوم بيومه من الليل لصوم كل يوم واجب، فجعل النية لكل يوم. فمثلا في رمضان يحتاج إلى 30 نية، وبناء على ذلك لو أن رجلا نام بعد العصر في رمضان ولم يستيقظ من الغد إلا بعد طلوع الفجر لم يصح صومه ذلك اليوم، لأنه لم ينوي صومه من ليلته. هذا هو المشهور من المذهب، وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله. عللوا ذلك بأن كل يوم عبادة مستقلة، ولذلك لا يفسد صيام يوم الأحد بفساد الصيام الاثنين مثلا، وكل يوم عبادة مستقلة. فقالوا لابد من أن يبيت النية لكل يوم، فكل يوم بيومه، فرمضان يحتاج إلى 30 نية إذا كان تام. لماذا؟ يقولون كل يوم عبادة مستقلة، ولذلك لا يفسد صيام يوم بفساد صيام يوم، فصيام يوم الأحد إذا فسد لا يفسد به الصوم الآتي ولا الصوم الذي كان في يوم السبت. ذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يشترط فيه التتابع كصوم رمضان يكون متتابعا، ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله، يعني يكون كالشيء الواحد، ما لم يقطعه لعذر فإنه حينئذ يستأنف النية. وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله، ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع، كما لو سافر في أثناء رمضان فإنه إذا عاد للصوم يجب عليه أن يجدد النية، لأنه أفطر فانقطع التتابع بالعذر فحينئذ يستأنف النية. وأما إذا لم ينقطع بعذر فإن النية تكون متصلة، وما يشترط فيه التتابع تكفي فيه نية واحدة في أوله. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: هذا هو الأصح، فتكفي النية في أول رمضان أنه يصوم شهر رمضان، هذا هو الأصح، لأن المسلمين جميعا لو سألتهم لقال كل واحد منهم: أنا ناو الصوم من أول الشهر إلى آخر. وعلى هذا فإذا لم تقع النية في كل ليلة حقيقة فهي واقعة حكما، لأن الأصل عدم قطع النية. قال: ولهذا قلنا إذا انقطع التتابع لسبب يبيحه ثم عاد إلى الصوم فلا بد من تجديد النية، لأن الأصل عدم قطع النية، فإذا انقطع التتابع لسبب يبيحه فلا بد من تجديدها. وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ولا يسع الناس العمل إلا عليه. يشترط لإجزاء النية 4 شروط: الجزم، ويشترط الجزم قطعا للتردد، ويشترط اليقين، فلا بد من تعيين النية في صوم رمضان وصوم الفرض والواجب، ولا يكفي تعيين مطلق الصوم. ويشترط أيضا التبييت وهو إيقاع النية من الليل ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وبعضهم يشترط تجديد النية لكل ليلة من رمضان، وتجديد النية لكل ليلة واجب عند الجمهور، وهو رواية عن أحمد، وذهب إلى ذلك زفر ومالك. فإذا كما ترى في هذا الأمر الأصح أن الإنسان ينوي النية في أول الشهر وهي كافية كالصلاة، فالإنسان ينوي قبل الدخول في الصلاة ويدخل في الصلاة ويظل في الصلاة، لا يجدد لكل ركن من أركان الصلاة نية، إذا أراد أن يركع نوى الركوع، وإذا أراد أن يسجد نوى السجود، وإنما ينوي الصلاة، فهي كالعبادة الواحدة. وكذلك في كل صوم متتابع ككفارة الصوم والظهار فإنه متتابع، يصوم شهرين متتابعين، فكذلك في كل صوم متتابع. ولكن عند الجمهور أن تجديد النية واجب لكل ليلة عند الجمهور، ولكن كما ترى الأصح والصواب ليس كذلك، بل في رواية عند أحمد رحمه الله، وكذلك قال بذلك زفر ومالك، أنه تكفي نية واحدة، تكفي نية واحدة في أول الشهر، إلا إذا انقطع التتابع فإنه حينئذ يجدد النية. رجل عليه صيام شهرين متتابعين يلزمه أن ينوي لكل يوم نية جديدة على ما مشى عليه المصنف، وعلى القول الذي اختاره الشارح رحمه الله لا يلزمه ذلك، لأن هذا يلزم فيه التتابع في الشهرين المتتابعين، فإذا أمسك في أوله فهو في النية حكما إلى أن ينتهي، وعليه فإذا نوى حينما شرع في صوم الشهرين المتتابعين فإنه يكفيه عن جميع الأيام ما لم يقطع ذلك لعذر، ثم يعود إلى الصوم فيلزمه أن يجدد النية. وبناء على هذا القول لو نام رجل في رمضان بعد العصر ولم يفق إلا من الغد بعد الفجر صح صوم، لأن النية الأولى في أول الشهر كافية والأصل بقاؤها ولم يوجد ما يزيل استمرارها. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، لا نية الفرضية، أي لا تجب نية الفريضة، يعني لا يجب أن ينوي أنه يصوم فرضا لأن التعيين يغني عن ذلك، فإذا نوى صيام رمضان فمعلوم أن صيام رمضان فرض، وإذا نوى الصيام كفارة قتل أو يمين فمعلوم أنه فرض، كما في الصلاة إذا نوى أن يصلي الظهر لا يحتاج أن ينوي أنها فريضة لأنه معروف أن الظهر فريضة. وعلى هذا فنية الفريضة ليست بشرط. قال المصنف رحمه الله: لا نية الفرضية، ولكن هل الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة أو لا؟ الجواب: الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة، أي أن ينوي صوم رمضان على أنه قائم بالفريضة، لأن الفرض أحب إلى الله من النفل. قال في الروض المربع: من قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته لا متبركا، يعني إن قال إن شاء الله مترددا فسدت نيته، وإن قالها متبركا فلا شيء عليه، يعني إذا قال أنا صائم غدا إن شاء الله ننظر هل مراده الاستعانة بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده، إن قال نعم فصيامه صحيح لأن هذا ليس تعليقا ولكنه استعانة بالتعليق بالمشيئة لتحقيق المراد، لأن التعليق بالمشيئة سبب لتحقيق المراد. ويدل لهذا حديث نبي الله سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام حين قال: والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي، فطاف عليهن جميعا ولم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان، فجاءت كما في رواية بشق رجل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا إذا قال إن شاء الله متبركا فلا شيء عليه، وإن قال ذلك مترددا يعني لا يدري هل يصوم أو لا يصوم فإنه لا يصح، لأن النية لا بد فيها من الجزم كما مر. فلو بات على هذه النية بأن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فإن صومه لا يصح إن كان فرضا، إلا أن يستيقظ قبل الفجر وينويه. فإذا جاء بها مترددا ونام على ذلك واستيقظ وكان الصوم فرضا لا يصح. وقال في الروض ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم، يعني لو قام في آخر الليل وأكل على أنه سحور لكفى. حتى قال شيخ الإسلام إن عشاء الصائم الذي يصوم غدا يختلف عن عشاء من لا يصوم غدا، فالذي لا يصوم عشاؤه أكثر لأن الصائم سوف يجعل فراغا للسحور رحمه الله، الأمر العكس. قال المصنف رحمه الله تعالى ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده، أي يصح صوم النفل بنية من النهار، لا يبيت وإنما يأتي بالنية في أثناء النهار قبل الزوال وبعد الزوال. هذا مقابل قوله يجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، وأما في النفل فيصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده، فصيام النفل يصح بنية أثناء النهار، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، ولكن بشرط ألا يأتي مفطرة من بعد طلوع الفجر، فإن أتى بمفطر فإنه لا يصح. مثال ذلك رجل أصبح في أثناء النهار صام وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع ولم يفعل ما يفطر من بعد الفجر من الفجر، فصومه صحيح مع أنه لم ينوي من قبل الفجر. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على عائشة رضي الله عنها فقال يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء، قال فإني صائم، أخرجه مسلم. وقوله فإني إذن في الحديث ظرف للزمان الحاضر، فإني إذن فأنشأ النية من النهار، فدل ذلك على جواز إنشاء النية في النفل في أثناء النهار. فإذا قال قائل قد ننازع في دلالة هذا الحديث ونقول معنى إني إذن صائم أي ممسك عن الطعام، من الذي يقول إن المراد بالصوم هنا الصوم الشرعي؟ قد ننازع ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني صائم يعني إني ممسك عن الطعام، لأنه لا طعام، لأنه صلى الله عليه وسلم لما دخل سأل عن الطعام هل عندكم شيء؟ قالت والله يا رسول الله ما عندنا من شيء، قال إني إذن صائم. قد ينازع بعض الناس ويقول إني إذن صائم لا يعني بها الصوم الشرعي، ما الجواب؟ الجواب عندنا قاعدة شرعية أصولية وهي أن الكلام المطلق يحمل على الحقيقة في عرف المتكلم به، والحقيقة الشرعية في الصوم هي التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يمكن أن نحمل لفظا جاء في لسان الشارع على معناه اللغوي وله حقيقة شرعية، هذا عبث. يعني يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام ونقول يريد به صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحقيقة اللغوية لا الحقيقة الشرعية. نعم لو فرض أنه ليس هناك حقيقة شرعية حملناه حينئذ على الحقيقة اللغوية، أما مع وجود الحقيقة الشرعية فيجب أن يحمل عليها. ولهذا لو قال قائل والله لا أبيع اليوم شيئا فذهب فباع خمرا هل عليه كفارة يمين؟ قال والله لا أبيع اليوم شيئا فذهب فباع خمرا، نقول حنث وعليك كفارة يمين؟ نقول ليس عليه كفارة يمين، لأن هذا البيع ليس بيعا شرعيا، فهو حرام، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وكل عقد ليس في كتاب الله فهو باطل، والخمر مال غير متقوم عند المسلمين، وكذلك الخنزير. فإذا إذا قال مقسما إنه لا يبيع شيئا اليوم فذهب فباع خمرا فهل عليه كفارة يمين؟ ليس عليه كفارة يمين. نعم إذا قال أنا قصدي بالبيع مطلق البيع شرعيا أو غير شرعي مطلق البيع، فحينئذ نقول هذا يصدق عليه أنه بيع فيحنث، لأن النية مقدمة على دلالة اللفظ في باب الأيمان، هذه قاعدة، أن النية مقدمة على دلالة اللفظ في باب الأيمان. ولكن الذي ينشئ الصيام نفلا في أثناء النهار، هل يثاب ثواب يوم كامل أو يثاب من وقت إنشاء النية؟ يعني قبل الزوال أو بعد الزوال، في يوم لم يطعم فيه ولم يشرب ولم يقارف، قال إني صائم نفلا فصار صائما، هذا الذي أنشأ النية قبل الزوال أو بعد الزوال يأخذ ثواب يوم كامل أو منذ أنشأ النية؟ في هذا قولان للعلماء. القول الأول أنه يثاب من أول النهار، لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار. والقول الثاني أنه لا يثاب إلا من وقت النية وهو المذ، فإذا نوى عند الزوال فأجره أجر نصف يوم. وهذا القول هو الراجح عند المصنف رحمه الله تعالى، إذ هو المذهب، وهو الراجح عند الشارع وهو اختياره. قال وهذا القول هو الراجح أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط، فإذا نوى عند الزوال فأجره أجر نصف يوم. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا الرجل لم ينوي إلا أثناء النهار فيحسب له الأجر من حين نوى. وبناء على القول الراجح لو علق فضل الصوم باليوم كصيام يوم الاثنين وصيام الخميس وصيام البيض وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ونوى من أثناء النهار فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم. يعني نوى صيام يوم الاثنين من أثناء النهار، لا يثاب ثواب من صام يوم الاثنين من أول النهار، لأنه لا يصدق عليه أنه صام يوم الاثنين. وكذلك لو أصبح مفطرا فقيل له إن اليوم هو اليوم الثالث عشر من الشهر وهو أول أيام البيض، فقال إني إذا صائم، فلا يثاب ثواب أيام البيض لأنه لم يصم يوما كاملا. وهذه مسألة يظن بعض الناس أن كلام المؤلف يدل على حصول الثواب حتى في اليوم المعين من النفل كما مر. في المقدار الذي يثاب عليه الناوي من النهار، قال الشافعي رحمه الله تعالى يثاب من حين نوى، وهذا مذهب الحنابلة. قال في الإنصاف الثواب من وقت النية على الصحيح من المذهب، وذهب الأحناف إلى أنه يثاب على النهار كله، لأنه يلزم على قول الشافعية والحنابلة أن يكون الصوم متجزئا، يعني لماذا لا يأخذ ثواب اليوم وكان ممسكا ولم يطعم ولم يشرب ولم يقارب من الفجر إلى الزوال مثلا، ثم إذا قال إني صائم ونوى الصيام من الزوال إلى الغروب فله نصف يوم، والنصف الذي كان قبل ما حاله؟ يلزم على القول بأنه يأخذ ثواب نصف يوم أن يكون الصوم متجزئا، ومن المعلوم أن الصوم إنما يكون يوما كاملا من الفجر إلى الليل، وهذا أمسك النهار كله وأخر النية، وفضل الله واسع لا يحجر. وفي الحق أن النفس تميل إلى هذا اتكالا واعتمادا على رحمة الله وكرمه. ثم الصوم لا يتجزأ، ومن المعلوم أن الصوم إنما يكون يوما كاملا من الفجر إلى الليل، وهذا أمسك النهار كله وأخر النية، وفضل الله واسع لا يحجر. وهذا ما ذهب إليه الأحناف، ذهبوا إلى أنه يثاب على النهار كله. يشترط في صحة النية من أثناء النهار في النفل ألا يأتي قبلها مفطرا، فلو أن الرجل أصبح مفطرا بأكل وفي أثناء الضحى قال نويت الصيام فلا يصح، لأنه فعل ما ينافي الصوم. ولكن لو نسي، حتى لو أصبح صائما ونسي لا شيء عليه، جاء رجل إلى أبي هريرة فقال إني أصبحت صائما، قال بارك الله فيك تقبل الله منك، قال ثم نسيت فأكلت، قال أطعمك الله وسقاك، قال ثم إني نسيت بعد فشربت وأكلت، قال أطعمك الله وسقاك، قال ثم إني نسيت بعد فأكلت وشربت، قال أنت رجل لم تعتد صوما، في كل حين تنسى. لو قال قائل ألستم تقولون إنه لا يثاب إلا على أجر الصوم من حين نوى، فلماذا تقولون إنه إذا أصبح مفطرا بأكل ثم أنشأ صوما بنية لا يكون صائما، وأنتم تقولون إنه لا يتحصل على أجر على ما أمسك عنه من المفطرات قبل إنشاء النية؟ ألستم تقولون إنه لا يثاب على أجر الصوم إلا من النية؟ الجواب بلى، لكن لا يمكن أن يكون صوم وقد أكل وشرب أو قارف في يوم، فكيف يكون صوما؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه. هذا الذي ذكره إنما عاد فيه مرة أخرى رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بالفرض، وأما ما يتعلق بالنفل فإنه يمكن أن ينشئ النية من أثناء النهار. هل لها تحديد زمني بحيث إنه إذا أصبح في يوم فأنشأ صوما، يعني لم يكن قد أكل ولا شرب ولا قارف ثم قال إني صائم، هل يشترط تحديد زمني؟ يعني مثلا إذا أتى بالنية في صوم النفل بعد الزوال لا يكون صوما، وإذا كان قبل الزوال يكون، أم ماذا؟ المصنف رحمه الله تعالى قال قبل الزوال وبعده. إذا قال قائل لا حاجة لقوله قبل الزوال وبعده، لأنه قال يصح النفل بنية من النهار، هذا اعتراض وجيه، قال ويصح النفل بنية من النهار، فيشمل ما قبل الزوال وما بعد الزوال، فلماذا قال بعد قبل الزوال أو بعده؟ ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده. قد يقول قائل لا حدث لقوله قبل الزوال وبعده، لأنه قال يصح النفل بنية من النهار، فلا حاجة إلى قوله قبل الزوال أو بعد. هذا اعتراض وجيه وهو صحيح، لكن احتاج المصنف إلى ذكر ذلك لأن في المسألة قولا آخر، وهو أنه لا يصح نية النفل بعد الزوال، وتعليلهم أنه مضى أكثر اليوم مفطرا بدون نية بشرط أن لا يأتي مفطرا، ولكن هو ليس بصائم لأنه لا نية هنالك ومضى أكثر اليوم على ذلك. والحكم في الأشياء للأغلب والأكثر، فما دام أكثر النهار مر عليه بدون نية فإذا نوى بعد الزوال لم يكن صوما. ولهذا احتاج المصنف إلى الإعراب عن القول الذي يترجح، وهو أن يقول قبل الزوال أو بعد، لأن هنالك من يقول إنه إذا كان بعد الزوال فقد مضى أكثر النهار فلا يكون هذا صوما، فنص على أنه قبل الزوال وبعده. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه، يعني لم يجزئه. هذه مسألة مهمة ترد كثيرا، فلا يجزئ الإنسان إذا نوى أنه إذا كان غدا من رمضان فهو فرضي، سواء قال وإلا فنفل فهو فرضي وإلا فنفل، أو قال وإلا فأنا مفطر، يعني إن كان الغد من رمضان فهو فرضي وأنا صائم لأنه فرض، وإلا فإن لم يكن من رمضان فهو نفل أو فأنا مفطر. مثال ذلك: رجل نام في الليل مبكرا ليلة 30 من شعبان، وفي احتمال أن تكون هذه الليلة أول رمضان، فقال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، أو قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، أو قال إن كان غدا من رمضان فهو فرض وإلا فهو عن كفارة واجبة، أو ما أشبه ذلك من أنواع التعليق. المذهب أن الصوم لا يصح، لأن قوله إن كان كذا فهو فرضي وقع على وجه التردد، والنية لا بد فيها من الجزم كما مر، لا بد في النية من الجزم في أمور مر ذكرها: الجزم والتعيين والتبييت والتجديد عند الجمهور، تجديد النية في كل ليلة من صيام الفرض عند الجمهور. والصواب أنه لا يلزم ذلك في صوم التتابع كرمضان وكفارة الظهار والقتل وما أشبه من صيام التتابع، فلا بد من الجزم، وهذا كأنه يتردد إذا كان الغد من رمضان فهو فرض وإلا فهو نفل أو فهو عن كفارة واجب. المذهب أن الصوم لا يصح، لأن قوله إن كان كذا فهو فرضي وقع على وجه التردد، والنية لابد فيها من الجزم، فلو لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر ثم تبين أن اليوم من رمضان فعليه قضاء هذا اليوم على المذهب، يعني في ليلة 30 من شعبان، يمكن أن تكون الأول من رمضان ولكنه نام، فقال إن كان الغد من رمضان فهو فرضي وإلا فإني مفطر، أو فهو نفل، أو فهو عن كفارة واجبة، يعني لم يجزم وإنما قال مترددا. هكذا التردد في ظاهر الأمر، سيبدو بعد حين أنه ليس بتردد، فليس التردد في نيته هو وإنما في الثبوت. على كل حال إذا قال ذلك فالمذهب أنه إذا قال ذلك ونام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فلم يبيت النية وإنما كان مترددا، ثم تبين أن اليوم من رمضان عليه قضاء هذا اليوم على المذهب. الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الصوم صحيح إذا تبين أنه من رمضان، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعل هذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير رضي الله عنه: فإن لك على ربك ما استثنيت. والحديث عن عائشة رضي الله عنها عند البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم أن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: والله ما أجدني إلا وجع، تعني أنها ذات وجع، وفي رواية: إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، أي موضع إحلالي من الأرض حيث حبستني. والذي ذكره الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ليس عند الشيخين، وهو قوله: فإن لك على ربك ما استثنيت، فهذه عند النسائي من رواية ابن عباس رضي الله عنهما وهذا صحيح، فإن لك على ربك ما استثنيت. فالرجل الذي قال إن كان الغد من رمضان فهو فرضي علقه لأنه لا يعلم أن غدا من رمضان، فتردده مبني على التردد في ثبوت الشهر لا على التردد في النية، فالتردد هنا لا يتعلق بنيته وإنما يتعلق التردد بثبوت الشهر. وهل يصوم أو لا يصوم؟ فإنه حينئذ يكون مترددا في الثبوت لا في النية، فيصوم أو لا يصوم هنا على حسب ثبوت الشهر. ولهذا لو قال من يباح له الفطر ليلة الواحد من رمضان: أنا غدا يمكن أن أصوم ويمكن أن لا أصوم، ثم عزم على الصوم بعد طلوع الفجر، لم يصح صومه لتردده في النية. الذي يباح له الفطر كأن يكون مسافرا فيقول ليلة الأول من رمضان: أنا غدا يمكن أن أصوم ويمكن أن لا أصوم، ثم عزم على الصوم بعد طلوع الفجر، لم يصح صومه لتردده في النية لأن الشهر ثبت، فالتردد هنا في النية لا في الثبوت كما في الحالة الأولى. لكن إذا علق الصوم على ثبوت الشهر فهذا هو الواقع، فلم يثبت الشهر فإنه لا يصوم. وعلى هذا فينبغي لنا إذا نمنا قبل أن يأتي الخبر ليلة 30 من شعبان أن ننوي في أنفسنا أنه إن كان غدا من رمضان فنحن صائم. فالشيخ يقول بضد ما قال به الشيخ المصنف: ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه. يقول الشيخ لا، رحمه الله تعالى يقول ينبغي لنا إذا نمنا قبل أن يأتي الخبر ليلة 30 من شعبان أن ننوي في أنفسنا أنه إن كان غدا من رمضان فنحن صائمون وهو فرضنا. وإن كانت نية كل مسلم على سبيل العموم أنه يصوم لو كان من رمضان، لكن تعيينها أحسن، فيقول في نفسه إن كان غدا من رمضان فهو فرض، فإذا تبين أنه من رمضان بعد طلوع الفجر صح صومه لأنه لم يتردد في النية وإنما تردد في الثبوت. لكن إذا علق الصوم على ثبوت الشهر فهذا هو الواقع، فلو لم يثبت الشهر لم يصوم. ولو قال ليلة 30 من رمضان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر، قالوا إن هذا جائز مع أن فيه ترددا في النية ولكنه مبني على ثبوت الشهر. فإذا كان كذلك فينبغي أن يكون في أول الشهر كما كان في آخره، لكن فرقوا بأنه في أول الشهر الأصل عدم الصوم لأنه لم يثبت دخول الشهر، وفي آخره بالعكس الأصل الصوم لأن الغد من رمضان ما لم يثبت خروجه. ولكن هذا التفريق غير مؤثر بالنسبة للتردد، فكلاهما متردد والاحتمال في كليهما وارد. فيوم 30 من شعبان فيه التردد هل يكون من رمضان أو لا، ويوم 30 من رمضان فيه التردد هل يكون من رمضان أو لا. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة مهمة، مسألة هامة، قال: ومن نوى الإفطار أفطر. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فما دام ناويا الصوم فهو صائم، وإذا نوى الإفطار أفطر. ولأن الصوم نية وليس شيئا يفعل، إنما هو كف وإمساك، فهذا إذا نوى الإفطار أفطر، كما لو نوى قطع الصلاة فإنها تنقطع الصلاة. قد يكون الرجل في الصلاة ويريد أن يخرج من الصلاة لعذر، بعضهم يسلم ويأتي بالسلام في غير محل، هنا سلام، هذا في ختام الصلاة، وأنت الآن تقطع الصلاة، يكفي أن يفسخ النية، فإذا نوى قطع الصلاة فإنها تنقطع الصلاة. كذلك في الصيام، من نوى الإفطار أفطر، معنى قول المؤلف رحمه الله أفطر أي انقطعت نية الصوم، وليس كمن أكل أو شرب، يعني أفطر بقطع النية وليس كمن أكل أو شرب. وبناء على ذلك لو نواه بعد ذلك نفلا في أثناء النهار جاز، إلا أن يكون في رمضان، فإن كان في رمضان فإنه لا يجوز، لأنه لا يصح في رمضان صوم غيره. ولكن في غير رمضان لو كان صائما ثم نوى الإفطار ولم يأكل ولم يشرب، فرق بين قطع النية والأكل والشرب والجماع، فإذا قطع الصوم بالنية كان مفطرا، ومن نوى الإفطار أفطر، لكنه ليس كمن أكل أو شرب. في غير رمضان يقطع الصيام، يعني ينوي الفسخ وينوي الإفطار يصير مفطرا، ثم يريد بعد ذلك في أثناء النهار الصوم، وبناء على ذلك لو نواه بعد ذلك نفلا في أثناء النهار جاز، إلا أن يكون في رمضان، فإن كان في رمضان فإنه لا يجوز، لأنه لا يصح في رمضان صوم غيره. مسائل: الأولى، إنسان صائم نفلا ثم نوى الإفطار، ثم قيل له كيف تفطر لم يبق من الوقت إلا أقل من نصف اليوم، قال: إذن أنا صائم، هل يكتب له صيام يوم أو من النية الثانية؟ الجواب: من النية الثانية، لأنه قطع النية الأولى وصار مفطر. هذا على القول الذي اختاره الشارح رحمه الله تعالى، وأنه يحسب له منذ نوى. المسألة الثانية، إنسان صائم وعزم على أنه إن وجد ماء شربه، عزم على أنه إن وجد ماء شربه هل يفسد صومه؟ المسألة الأولى، إنسان صائم نفلا ثم نوى الإفطار، ثم قيل له كيف تفطر لم يبق من الوقت إلا أقل من نصف اليوم، فقال: إذن أنا صائم، هل يكتب له صيام يوم أو من النية الثانية؟ الجواب: من النية الثانية، لأنه قطع النية الأولى وصار مفطرا. المسألة الثانية، إنسان صائم وعزم على أنه إن وجد ماء شرب هل يفسد صومه؟ الجواب: لا يفسد صوم، لأن المحظور في العبادة لا تفسد العبادة به إلا بفعله، ولا تفسد بنية فعله، ولا تفسد بنية فعله. هذه قاعدة مفيدة، وهي أن من نوى الخروج من العبادة فسدت إلا في الحج والعمرة، ومن نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعل. يعني إذا نوى الفسخ في الصيام لا يكون صائم، ولكن إن نوى إذا وجد ماء شربه فهذا شيء آخر، لا يصير مفطرا إلا إذا وجد الماء فشربه، فإن لم يجده فإنه لا تفسد عبادته. ولهذا أمثلة منها يعني على هذه القاعدة، وهي أن من نوى الخروج من العبادة فسدت إلا في الحج والعمرة، ومن نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعل. فهذا مثال. ومثال آخر، ما لو كان متحريا لكلام من الهاتف فدخل في الصلاة، ومن نيته أنه إن كلمه من يتحراه أجابه فلم يكلمه فصلاته لا تفسد. المسألة الثالثة، سبق أن من نوى الإفطار أنه يفطر، فهل يباح له الاستمرار في الفطر بالأكل والشرب مثلا وهو في رمضان؟ الجواب: إن كان ممن يباح له الفطر كالمريض والمسافر فلا بأس، وإن كان لا يباح له الفطر فيلزمه الإمساك والقضاء مع الإثم. وقولنا يلزمه القضاء لأنه لما شرع فيه ألزم نفسه به فصار في حقه كالنذر، بخلاف من لم يصم من الأصل متعمدا، فهذا لا يقضي ولو قضاه لم يقبل منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما حديث من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه صوم الدهر فهذا حديث ضعيف، وعلى تقدير صحته يكون المعنى أنه لا يكون كالذي فعل في وقته. حديث من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه صوم الدهر أخرجه البخاري معلقا بصيغات التمريض عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وصله أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه، وروي موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه البخاري معلقا في الصوم، وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي. هذا ما يتعلق بالنية في هذا الباب. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا. فذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يجوز للحامل والمرضع أن تفطرا وإن لم تكونا مريضتين، وهذا يشمل أول الحمل وآخرة، وأول الإرضاع وآخرة، لأن الحامل يشق عليها الصوم من أجل الحمل، ولا سيما في الأشهر الأخيرة، ولأن صيامها ربما يؤثر على نمو حملها إذا لم يكن في جسمها قوة وعافية وغذاء، وربما يضمر الحمل ويضعف. وكذلك في حال المرضع إذا صامت فإنه يقل لبنها فيتضرر بذلك طفلها، فكان من رحمة الله عز وجل الرخص للحامل والمرضع في الفطر، ولهما حالات: فقد يكون إفطارهما مراعاة لحالهما، وقد يكون فطرهما مراعاة لحال الولد الحمل أو الطفل، وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد، فهذه ثلاث حالات. وعلى كل حال فيجب عليهما القضاء. هذا قاله الشيخ الشارح، وسنرى الصواب في ذلك بعد إن شاء الله. قال: لأن الله تعالى فرض الصيام على كل مسلم، وقال في المريض والمسافر: فعدة من أيام أخر، مع أنهما يعني المريض والمسافر مفطران بعذر، فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر فعدم سقوطه عمن أفطرت لمجرد الراحة من باب أولى. وأما الإطعام فله ثلاث حالات: الحال الأولى أن تفطرا، يعني الحامل والمرضعة، خوفا على أنفسهما فتقضيان فقط، يعني لا زيادة على ذلك ولا إطعام. الحال الثانية أن تفطرا خوفا على ولديهما فقط، فتقضيان وتطعمان لكل يوم مسكينا. القضاء واضح لأنهما أفطرتا، وأما الإطعام فلأنهما أفطرتا لمصلحة غيرهما فلزمهما الإطعام. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والمرضع والحبلى إذا خافتا. قال أبو داود: يعني على أولادهما، أفطرتا وأطعمتا. وهذا الحديث صحيح موقوف، أخرجه البخاري أيضا دون قصة الحبلى والمرضع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ورد مثل ذلك، أخرجه الشافعي والدارقطني وصححه، والبيهقي وصححه الألباني في الإرواء. هذه الحال الثانية. أما الحال الثالثة، إذا أفطرتا لمصلحتهما ومصلحة الجنين أيضا أو الطفل. فالمؤلف سكت عن هذه الحال، ومذهب الحنابلة أنه يغلب جانب مصلحة الأم، وعلى هذا فتقضيان فقط، فيكون الإطعام في حال واحدة، وهي إذا كان الإفطار لمصلحة الغير الجنين أو الطفل. هذا أحد الأقوال في المسألة، وهو مذهب الحنابلة. القول الثاني أنه لا يلزمهما القضاء، وإنما يلزمهما الإطعام فقط، سواء أفطرتا لمصلحتهما أو لمصلحة الولد أو للمصلحتين جميعا. واستدل من قال بهذا القول، وهو أنه يلزم الحبلى والمرضع، يلزمهما الإطعام ولا يلزمهما القضاء، استدلوا بهذا الحديث: إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو عن أنس بن مالك وهو أحد بني قشير، قال في تخريج المشكاة: سنده جيد، وهو حديث حسن، إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع. واستدلوا أيضا بأثر ابن عباس رضي الله عنهما: والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. ولم يذكر القضاء، أخرجه أبو داود والدارقطني وهو صحيح موقوف. فهذا هو القول الثاني، أنه لا يلزمهما القضاء، وإنما يلزمهما الإطعام فقط، سواء أفطرتا لمصلحتهما أو مصلحة الولد أو للمصلحتين جميعا. القول الثالث التخيير بين القضاء والإطعام. والقول الرابع يلزمها القضاء فقط دون الإطعام. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، كما ذكر ذلك وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه. وهذا يقول الشيخ الشارح: هذا القول أرجح الأقوال عندي، أي عند الشيخ الشارح رحمه الله، لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط. وأما سكوت ابن عباس رضي الله عنهما عن القضاء فلأنه معلوم. قال: وأما حديث إن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى والمرضع، فالمراد بذلك وجوب أدائه وعليهما القضاء. وسبب الخلاف أنه ليس هناك نص قاطع صحيح وصريح في وجوب أحد هذه الأمور. هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى في بيان سبب الخلاف، يقول: ليس هناك نص قاطع صحيح وصريح في وجوب أحد هذه الأمور، وسنرى هذا إن شاء الله. إذا قال قائل: أرأيتم لو أفطر شخص لمصلحة الغير في غير مسألة الحبلى والمرضع، كأن يفطر لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق، فهل يلزمه القضاء والإطعام؟ لأنه مر أنه إذا أفطر لمصلحة الغير فعليه القضاء والإطعام. فإذا أفطر في غير هذه المسألة، وهي مسألة الحبلى والمرضع، كأن يفطر لإنقاذ غريق أو لإطفاء حريق، هل يلزمه القضاء والإطعام؟ الجواب: أما على القول الذي رجح من أنه ليس على الحامل والمرضع إلا القضاء، فليس على المنقذ إلا القضاء. وأما على القول بوجوب القضاء والإطعام عليهما في محله، ففيه قولان: القول الأول يلزمه القضاء والإطعام قياسا على الحامل والمرضع إذا أفطرتا لمصلحة الولد، وهذا إنما أفطر لمصلحة الغير لإطفاء الحريق أو لإنقاذ الغريق. والقول الثاني لا يلزمه إلا القضاء فقط، واستدل لذلك بأن النص إنما ورد في الحبلى والمرضع دون غيرهما فلا يقاس عليه. أجيب عن هذا بأنه وإن ورد النص بذلك فالقياس في هذه المسألة تام، وهو أنه أفطر لمصلحة الغير، كما أن الحبلى والمرضع أفطرتا لمصلحة الغير. الإفطار لمصلحة الغير له صور، منها إنقاذ غريق، مثل أن يسقط رجل معصوم في الماء ولا يستطيع أن يخرجه إلا بعد أن يشرب، فيقال له اشرب وأنقذه. ومنها إطفاء الحريق، كأن يقول لا أستطيع أن أطفئ الحريق حتى أشرب، فيقال اشرب وأطفئ الحريق. وفي هذه الحال إذا أخرج الغريق وأطفأ الحريق هل له أن يأكل ويشرب بقية اليوم؟ يعني هو إنما أفطر لإنقاذ الغريق أو لإطفاء الحريق. هل إذا أخرج الغريق وأطفأ الحريق يمسك أو له أن يأكل ويشرب بقية اليوم؟ الجواب له أن يأكل ويشرب بقية اليوم، لأنه أذن له في فطر هذا اليوم، وإذا أذن له في فطر هذا اليوم صار هذا اليوم في حقه من الأيام التي لا يجب إمساكها، فيبقى مفطرا إلى آخر النهار. قال وكذلك لو أن شخصا احتيج إلى دمه، هذا مهم. قال لو أن شخصا احتيج إلى دمه بحيث أصيب رجل آخر بحادث ونزف دمه، وقالوا إن دم هذا الصائم يصلح لهذا الرجل الذي أصيب في الحادث، وإن لم يتدارك هذا المريض قبل الغروب فإنه يموت، فله أن يأذن في استخراج دمه من أجل إنقاذ المريض. وفي هذه الحال يفطر بناء على القول الراجح، يعني يفطر ثم يأذن في استخراج الدم، أم أنه إذا استخرج دمه أفطر؟ يقول في هذه الحال يفطر بناء على القول الراجح في أن ما ساوى الحجامة فهو مثلها. قال وسيأتي الخلاف في هذه المسألة، وأن المذهب لا يفطر بإخراج الدم إلا بالحجامة فقط دون الفصد والشر، والصحيح أن ما كان بمعناها يأخذ حكمها، فإذا استخرج الدم فقد أفطر من استخرج منه الدم. هذا ما رجحه الشيخ رحمه الله، قال والصحيح أن ما كان بمعنى الحجامة فإنه يأخذ حكمها. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى قول المصنف رحمه الله أطعمتا لكل يوم مسكينا، ظاهره أن الإطعام واجب على الحامل والمرضع، وهو ظاهر أثر ابن عباس رضي الله عنه. والمذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة، يعني هل هو واجب على الحامل نفسها وعلى المرضع ذاتها؟ يقول الشيخ المذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة، فمثلا إذا كان الأب موجودا فإن الذي يطعمه الأب، لأنه هو الذي يلزمه الإنفاق على ولده دون الأم، وعلى هذا فلا نخاطب الأم إلا بالصيام فقط، وأما الإطعام فنخاطب به من عليه الإنفاق، نخاطب به في الحالة التي ذكرها الشيخ نخاطب به الأب. ولو أن الأب لم يطعم فليس على الأم في ذلك إثم. قال ولهذا يعتبر كلام المؤلف رحمه الله مخالفا للمذهب في هذه المسألة، لأن الذي ذكره ظاهره أن الإطعام واجب على الحامل والمرضع، والمذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة. الحامل والمرضع في تلخيص الأقوال فيهما، القول الأول عليهما القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينا، عليهما القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينا، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وعند الشافعية والحنابلة أنهما إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما فعليهما القضاء فقط، فهذا هو القول الأول. القول الثاني عليهما القضاء فقط، وهو مذهب الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور وأبي عبيد. القول الثالث عليهما الإطعام فقط دون القضاء، وانتبه لهذه، هذا القول عليهما الإطعام فقط دون القضاء، وهو قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وهو مذهب إسحاق وهو اختيار الألباني. القول الرابع القضاء على الحامل والقضاء والإطعام على المرضع، وبه قال مالك وهو قول عند الشافعي. القول الخامس ليس عليهما قضاء ولا إطعام، وهو مذهب ابن حزم. أرجح الأقوال أنهما يعني المرضع والحامل تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما، هذا أرجح الأقوال في المسألة، أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فلا قضاء عليهما، وعليهما أن تطعما عن كل يوم مسكينا، وهو قول ابن عباس وابن عمر ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة. وحديث ابن عباس له حكم الرفع لأنه جاء في تفسير آية متعلقا تفسيره لها بسبب نزولها فصار له حكم الرفع. فهذا أقوى الأقوال وأرجحها في هذه المسألة، مسألة الحامل والمرضع إذا أفطرتا، فإنهما تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما، ولا قضاء عليهما، وهو قول ابن عباس وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة. والحديث الذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما له حكم الرفع لأنه جاء في تفسير يتعلق بسبب نزول الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار. ففرق بين النائم والمجنون والمغمى عليه، لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. قوله فقط في عبارته هذه فيه شيء من الخلل يقول الشارح رحمه الله، لأن قوله فقط يوهم أن المراد بلا إطعام، وليس هذا هو المراد، بل المراد أن المغمى عليه من بين هؤلاء الثلاثة هو الذي يلزمه القضاء. ولهذا لو قال ويلزم المغمى عليه فقط القضاء لكان أبين، فالمسألة تتعلق بالصياغة لا غير. هذه ثلاثة أشياء متشابهة: الجنون والإغماء والنوم، وأحكامها تختلف مع تشابهها. الجنون والإغماء والنوم. أولا الجنون: إذا جن الإنسان جميع النهار في رمضان من قبل الفجر حتى غربت الشمس فلا يصح صومه لأنه ليس أهلا للعبادة، ومن شرط الوجوب والصحة العقل، وعلى هذا فصومه غير صحيح ولا يلزمه القضاء لأنه ليس أهلا للوجوب، لا يلزمه القضاء لأنه ليس أهلا للوجوب. المغمى عليه: إذا أغمي عليه بحادث أو مرض بعد أن تسحر وظل كذلك جميع النهار لا يصح صومه لأنه ليس بعاقل، ولكن يلزمه القضاء لأنه مكلف. هذا قول جمهور العلماء وهو المذهب. وقال بعض الأصحاب في مذهب أحمد لا يلزمه، وقال في الفائط وهو لأحد تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو ابن قاضي الجبل قال هو المختار، يعني هذا القول. فالمغمى عليه إذا أغمي عليه بحادث أو مرض بعد أن تسحر جميع النهار فلا يصح صومه لأنه ليس بعاقل، ولكن يلزمه القضاء لأنه مكلف، وهذا قول جمهور العلماء. وقال صاحب الفائط أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ويسمى بابن قاضي الجبل وله اختيارات جيدة جدا، قال إن المغمى عليه لا يلزمه القضاء كالإنسان الذي أغمي عليه أوقات الصلاة، فإن جمهور العلماء لا يلزمونه بالقضاء، وقال إنه لا فرق بين الصلاة والصوم. ولو فرض أن الرجل أغمي عليه قبل أذان الفجر وأفاق بعد طلوع الشمس لصح صومه، وأما صلاة الفجر فلا تلزمه على القول الراجح لأنه مر عليه الوقت وهو ليس أهلا للوجوب. الثالث من هذه الأشياء المتشابهة النائم، فإذا تسحر ونام من قبل أذان الفجر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس صومه صحيح لأنه من أهل التكليف ولم يوجد ما يبطل صومه ولا قضاء عليه لأن صومه صحيح ولم يبطل صومه. والفرق بينه أي بين النائم وبين المغمى عليه أن النائم إذا أوقظ يستيقظ بخلاف المغمى عليه. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى شارعا في بيان النية قال: ويجب تعيين النية. النية والإرادة والقصد معناها واحد، قصد الشيء يعني نيته، وإرادة الشيء يعني نيته، والنية لا يمكن أن تتخلف عن عمل اختياري، وهذا مهم جدا وملحظ من الملاحظ الحسنة. قال الشيخ رحمه الله: النية لا يمكن أن تتخلف عن عمل اختياري، يعني إذا أتيت بعمل اختياري فلا بد أن تكون لك فيه نية وقصد وإرادة، والقصد والنية والإرادة بمعنى واحد، يعني لا يمكن أن تأتي بعمل اختياري من غير قصد، من غير إرادة، من غير نية. فالنية لا يمكن أن تتخلف عن عمل اختياري، يعني أن كل عمل يعمله الإنسان مختارا فإنه لا بد فيه من نية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه من رواية عمر رضي الله عنه، يعني أنه لا عمل بلا نية، إنما الأعمال بالنيات، لا عمل بلا نية. حتى قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يستطاع، ولكان من تكليف ما لا يطاق. يعني لو قال الله لنا: توضأوا بلا نية، أو صلوا بلا نية، أو صوموا بلا نية، أو حجوا بلا نية، لكان هذا من تكليف ما لا يطاق. فمن يطيق أن يفعل فعلا مختارا ولا ينوي، إذا أتى بفعل من الأفعال الاختيارية فلا بد أن يكون هذا الفعل بنية، بقصد، بإرادة. قال: وبذلك نعرف أن ما يحصل لبعض الناس من الوسواس حيث يقول أنا ما نوي، أنه وهم لا حقيقة له، يعني هذا الوسواس وهم لا حقيقة له، لأنه لا يمكن أن يفعل عملا أو يأتيه ويكون مختارا في ذلك من غير نية. وعليه فإنه يتوضأ ويقول أنا ما نوي، يدخل في الصلاة ويقول أنا ما نوي، وينقض الصلاة مرة ومرة ومرة، بل لا يعتد بها صلاة لأنه لم ينويها. وكذلك في مسائل الوضوء والغسل، كيف يصح أنه لم ينو وقد فعل، والفعل اختياري، فكيف يأتي بالفعل من غير إرادة؟ يعني الذي يأتي إلى المسجد ليصلي العشاء ثم يقول وقد وقف في الصف، لم تحضر النية بعد، أنت لماذا خرجت أصلا من بيت؟ لماذا جئت إلى المسجد؟ لصلاة العشاء، وأن تقف الآن في الصف والإمام يكبر لصلاة العشاء، وهذا يقف يقول لم تحضر النية بعد، فهذا وهم لا حقيقة له، كيف يصح أنه لم ينو وقد فعل؟ وذكروا عن ابن عقيل رحمه الله وهو من المتكلمين والفقهاء أنه جاءه رجل فقال له: يا شيخ، إنني أغتسل في نهر دجلة، يغتسل في النهر، ثم أخرج وأرى أنني لم أطهر. فقال له ابن عقيل: لا تصلي، لا صلاة عليك. قال: كيف؟ قال: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وأنت تذهب إلى دجلة وتنغمس فيه وتغتسل من الجنابة ثم تخرج وترى أنك ما تطهرت، أنت مجنون. فارتدع الرجل عن هذا، أنه لا يمكن أن يتصور هذا، لماذا ذهب أصلا إلى النهر، ولماذا انغمس في الماء، يقول لم تحضر النية بعد، وينزل النهر ثم يخرج، وينزل ويخرج، ويعيد ويزيد في هذا الأمر، ويقول لم تحضر النية بعد، عفريت هي. أخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي عن علي رضي الله عنه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، رفع القلم عن ثلاثة، وذكر المجنون حتى يفيق، عن عائشة عند أبي داود، وعن المبتلى حتى يبرأ، والمراد بالمبتلى المجنون، وعن المبتلى حتى يبرأ. فإن قيل: ما هي النية؟ فالجواب: النيات تختلف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وبهذا التقرير يتبين أن الجملتين في الحديث ليس معناهما واحدا. وقوله: ويجب تعيين النية، أفاد المصنف رحمه الله بهذه العبارة أن النية واجبة، وأنه يجب تعيينها أيضا، فينوي الصيام عن رمضان، أو ينوي الصيام عن كفارة، أو عن نذر، أو ما أشبه ذلك. صوم رمضان عبادة، فلا يصح إلا بالنية كسائر العبادات. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولأن الإمساك قد يكون للعادة، فيمسك عن الطعام والشراب والشهوة عادة، أو لعدم الاشتهاء، أو للمرض، أو للرياضة، أو لغير ذلك، فلا يتعين إلا بالنية. قال النووي رحمه الله تعالى: فما في الروضة لا يصح الصوم إلا بنية ومحلها القلب. ذهب طوائف من أهل العلم إلى أن ركن الصوم الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فذهب طوائف من أهل العلم إلى أن ركن الصيام الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقالوا إن النية شرط صحة، وذهب طوائف من أهل العلم إلى أن النية ركن. فبعض أهل العلم يقول النية ركن، والصيام له ركنان، النية والإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وبعض أهل العلم يقول الصوم له ركن واحد وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والنية شرط صحة. على كل حال، النية ركن من أركان الصيام، أو من ركني الصيام، أو شرط صحة. يجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، أي قبل طلوع الفجر، لابد من تعيين النية قبل طلوع الفجر، فيشمل ما كان قبل الفجر بدقيقة واحدة، المهم قبل طلوع الفجر. وقد وجب ذلك لأن صوم اليوم كاملا لا يتحقق إلا بهذا، فمن نوى بعد طلوع الفجر لا يقال إنه صام يوما، فقد مضى بعضه. فلذلك يجب لصوم كل يوم واجب أن ينويه قبل طلوع الفجر، وهذا معنى قول المصنف رحمه الله من الليل. ويجب تعيين النية من الليل، يعني قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة، لصوم كل يوم واجب. ليس بلازم أن تبيت النية قبل أن تنام، بل الواجب ألا يطلع الفجر إلا وقد نويت، لأجل أن تشمل النية جميع أجزاء النهار، إذ أنه قد فرض عليك أن تصوم يوما، فإذا كان كذلك فلا بد أن تنويه قبل الفجر إلى الغروب. ودليل ذلك حديث عائشة مرفوعة: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقد أخرجه النسائي والبيهقي وابن حزم، وابن حزم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب، وسنده صحيح لولا عنعنة ابن جريج، ولكنه صحيح بحديث حفصة الآتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي، وهو صحيح موقوفا، وصححه الألباني مرفوعا، وصوب وقفه جماعة من جهابذة هذا العلم، منهم البخاري والنسائي والدارقطني، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله صححه مرفوعا. ولكن هذا الحديث حديث حفصة يقوي حديث عائشة: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، فهذا صحيح. فلا بد من تبييت النية من الليل قبل طلوع الفجر. لا يشترط أن الإنسان يبيت النية قبل أن ينام، ولكن يشترط ألا يطلع الفجر إلا وقد نويت، هذا واجب، يجب عليك ألا يطلع الفجر عليك إلا وقد نويت في الصوم الواجب، لصوم كل يوم واجب، أي يجب أن ينوي كل يوم بيومه من الليل لصوم كل يوم واجب، فجعل النية لكل يوم. فمثلا في رمضان يحتاج إلى 30 نية، وبناء على ذلك لو أن رجلا نام بعد العصر في رمضان ولم يستيقظ من الغد إلا بعد طلوع الفجر لم يصح صومه ذلك اليوم، لأنه لم ينوي صومه من ليلته. هذا هو المشهور من المذهب، وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله. عللوا ذلك بأن كل يوم عبادة مستقلة، ولذلك لا يفسد صيام يوم الأحد بفساد الصيام الاثنين مثلا، وكل يوم عبادة مستقلة. فقالوا لابد من أن يبيت النية لكل يوم، فكل يوم بيومه، فرمضان يحتاج إلى 30 نية إذا كان تام. لماذا؟ يقولون كل يوم عبادة مستقلة، ولذلك لا يفسد صيام يوم بفساد صيام يوم، فصيام يوم الأحد إذا فسد لا يفسد به الصوم الآتي ولا الصوم الذي كان في يوم السبت. ذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يشترط فيه التتابع كصوم رمضان يكون متتابعا، ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله، يعني يكون كالشيء الواحد، ما لم يقطعه لعذر فإنه حينئذ يستأنف النية. وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله، ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع، كما لو سافر في أثناء رمضان فإنه إذا عاد للصوم يجب عليه أن يجدد النية، لأنه أفطر فانقطع التتابع بالعذر فحينئذ يستأنف النية، وأما إذا لم ينقطع بعذر فإن النية تكون متصلة، وما يشترط فيه التتابع تكفي فيه نية واحدة في أوله. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: هذا هو الأصح، فتكفي النية في أول رمضان أنه يصوم شهر رمضان، هذا هو الأصح، لأن المسلمين جميعا لو سألتهم لقال كل واحد منهم أنا ناو الصوم من أول الشهر إلى آخر. وعلى هذا فإذا لم تقع النية في كل ليلة حقيقة فهي واقعة حكما، لأن الأصل عدم قطع النية. قال: ولهذا قلنا إذا انقطعت تتابع لسبب يبيحه ثم عاد إلى الصوم فلا بد من تجديد النية، لأن الأصل عدم قطع النية، فإذا انقطع التتابع لسبب يبيحه فلا بد من تجديدها. وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ولا يسع الناس العمل إلا عليه. يشترط لإجزاء النية 4 شروط: الجزم، ويشترط الجزم قطعا للتردد، ويشترط اليقين، فلا بد من تعيين النية في صوم رمضان وصوم الفرض والواجب، ولا يكفي تعيين مطلق الصوم. ويشترط أيضا التبييت، وهو إيقاع النية من الليل ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وبعضهم يشترط تجديد النية لكل ليلة من رمضان، وتجديد النية لكل ليلة واجب عند الجمهور، وهو رواية عن أحمد، وذهب إلى ذلك زفر ومالك. فإذا كما ترى في هذا الأمر الأصح أن الإنسان ينوي النية في أول الشهر وهي كافية كالصلاة، فالإنسان ينوي قبل الدخول في الصلاة ويدخل في الصلاة ويظل في الصلاة، لا يجدد لكل ركن من أركان الصلاة نية، إذا أراد أن يركع نوى الركوع، وإذا أراد أن يسجد نوى السجود، وإنما ينوي الصلاة، فهي كالعبادة الواحدة. وكذلك في كل صوم متتابع ككفارة الصوم والظهار فإنه متتابع، يصوم شهرين متتابعين، فكذلك في كل صوم متتابع. ولكن عند الجمهور أن تجديد النية واجب لكل ليلة عند الجمهور، ولكن كما ترى الأصح والصواب ليس كذلك، بل في رواية عند أحمد رحمه الله، وكذلك قال بذلك زفر ومالك أنه تكفي نية واحدة، تكفي نية واحدة في أول الشهر، إلا إذا انقطع التتابع فإنه حينئذ يجدد النية. رجل عليه صيام شهرين متتابعين يلزمه أن ينوي لكل يوم نية جديدة على ما مشى عليه المصنف، وعلى القول الذي اختاره الشارح رحمه الله لا يلزمه ذلك، لأن هذا يلزم فيه التتابع في الشهرين المتتابعين، فإذا أمسك في أوله فهو في النية حكما إلى أن ينتهي، وعليه فإذا نوى حينما شرع في صوم الشهرين المتتابعين فإنه يكفيه عن جميع الأيام ما لم يقطع ذلك لعذر، ثم يعود إلى الصوم فيلزمه أن يجدد النية. وبناء على هذا القول لو نام رجل في رمضان بعد العصر ولم يفق إلا من الغد بعد الفجر صح صوم، لأن النية الأولى في أول الشهر كافية والأصل بقاؤها ولم يوجد ما يزيل استمرارها. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية، أي لا تجب نية الفريضة، يعني لا يجب أن ينوي أنه يصوم فرضا لأن التعيين يغني عن ذلك، فإذا نوى صيام رمضان فمعلوم أن صيام رمضان فرض، وإذا نوى الصيام كفارة قتل أو يمين فمعلوم أنه فرض، كما في الصلاة إذا نوى أن يصلي الظهر لا يحتاج أن ينوي أنها فريضة لأنه معروف أن الظهر فريضة. وعلى هذا فنية الفريضة ليست بشرط. قال المصنف رحمه الله: لا نية الفرضية، ولكن هل الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة أو لا؟ الجواب: الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة، أي أن ينوي صوم رمضان على أنه قائم بالفريضة، لأن الفرض أحب إلى الله من النفل. قال في الروض المربع: من قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته لا متبركا، يعني إن قال إن شاء الله مترددا فسدت نيته، وإن قالها متبركا فلا شيء عليه. يعني إذا قال أنا صائم غدا إن شاء الله ننظر هل مراده الاستعانة بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده، إن قال نعم فصيامه صحيح، لأن هذا ليس تعليقا ولكنه استعانة بالتعليق بالمشيئة لتحقيق المراد، لأن التعليق بالمشيئة سبب لتحقيق المراد. ويدل لهذا حديث نبي الله سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام حين قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل ونسي، فطاف عليهن جميعا ولم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان، فجاءت كما في رواية بشق رجل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا إذا قال إن شاء الله متبركا فلا شيء عليه، وإن قال ذلك مترددا يعني لا يدري هل يصوم أو لا يصوم فإنه لا يصح، لأن النية لا بد فيها من الجزم كما مر. فلو بات على هذه النية بأن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فإن صومه لا يصح إن كان فرضا، إلا أن يستيقظ قبل الفجر وينويه، فإذا جاء بها مترددا ونام على ذلك واستيقظ وكان الصوم فرضا لا يصح. وقال في الروض ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم، يعني لو قام في آخر الليل وأكل على أنه سحور لكفى. حتى قال شيخ الإسلام إن عشاء الصائم الذي يصوم غدا يختلف عن عشاء من لا يصوم غدا، فالذي لا يصوم عشاؤه أكثر لأن الصائم سوف يجعل فراغا للسحور رحمه الله، الأمر العكس. قال المصنف رحمه الله تعالى ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده، أي يصح صوم النفل بنية من النهار، لا يبيت وإنما يأتي بالنية في أثناء النهار قبل الزوال وبعد الزوال، هذا مقابل قوله يجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. وأما في النفل فيصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده، فصيام النفل يصح بنية أثناء النهار، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، ولكن بشرط ألا يأتي مفطرة من بعد طلوع الفجر، فإن أتى بمفطر فإنه لا يصح. مثال ذلك رجل أصبح في أثناء النهار صام وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع ولم يفعل ما يفطر من بعد الفجر من الفجر، فصومه صحيح مع أنه لم ينوي من قبل الفجر. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على عائشة رضي الله عنها فقال يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء، قال فإني صائم. أخرجه مسلم. وقوله فإني إذن في الحديث ظرف للزمان الحاضر، فإني إذن فأنشأ النية من النهار، فدل ذلك على جواز إنشاء النية في النفل في أثناء النهار. فإذا قال قائل قد ننازع في دلالة هذا الحديث ونقول معنى إني إذن صائم أي ممسك عن الطعام، من الذي يقول إن المراد بالصوم هنا الصوم الشرعي؟ قد ننازع ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني صائم يعني إني ممسك عن الطعام، لأنه لا طعام، لأنه صلى الله عليه وسلم لما دخل سأل عن الطعام هل عندكم شيء؟ قالت والله يا رسول الله ما عندنا من شيء، قال إني إذن صائم. قد ينازع بعض الناس ويقول إني إذن صائم لا يعني بها الصوم الشرعي، ما الجواب؟ الجواب عندنا قاعدة شرعية أصولية وهي أن الكلام المطلق يحمل على الحقيقة في عرف المتكلم به، والحقيقة الشرعية في الصوم هي التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يمكن أن نحمل لفظا جاء في لسان الشارع على معناه اللغوي وله حقيقة شرعية، هذا عبث. يعني يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام ونقول يريد به صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحقيقة اللغوية للحقيقة الشرعية، نعم لو فرض أنه ليس هناك حقيقة شرعية حملناه حينئذ على الحقيقة اللغوية، أما مع وجود الحقيقة الشرعية فيجب أن يحمل عليها. ولهذا لو قال قائل والله لا أبيع اليوم شيئا فذهب فباع خمرا، هل عليه كفارة يمين؟ قال والله لا أبيع اليوم شيئا فذهب فباع خمرا، نقول حنث وعليك كفارة يمين؟ نقول ليس عليه كفارة يمين، لأن هذا البيع ليس بيعا شرعيا، فهو حرام، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وكل عقد ليس في كتاب الله فهو باطل. والخمر مال غير متقوم عند المسلمين، وكذلك الخنزير. فإذا إذا قال مقسما إنه لا يبيع شيئا اليوم فذهب فباع خمرا، فهل عليه كفارة يمين؟ ليس عليه كفارة يمين. نعم إذا قال أنا قصدي بالبيع مطلق البيع شرعيا أو غير شرعي مطلق البيع، فحينئذ نقول هذا يصدق عليه أنه بيع فيحنث، لأن النية مقدمة على دلالة اللفظ في باب الأيمان. هذه قاعدة، أن النية مقدمة على دلالة اللفظ في باب الأيمان. ولكن الذي ينشئ الصيام نفلا في أثناء النهار هل يثاب ثواب يوم كامل أو يثاب من وقت إنشاء النية؟ يعني قبل الزوال أو بعد الزوال في يوم لم يطعم فيه ولم يشرب ولم يقارف قال إني صائم نفلا فصار صائما، هذا الذي أنشأ النية قبل الزوال أو بعد الزوال يأخذ ثواب يوم كامل أو منذ أنشأ النية؟ في هذا قولان للعلماء، القول الأول أنه يثاب من أول النهار لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار، والقول الثاني أنه لا يثاب إلا من وقت النية وهو المذهب، فإذا نوى عند الزوال فأجره أجر نصف يوم. وهذا القول هو الراجح عند المصنف رحمه الله تعالى، إذ هو المذهب، وهو الراجح عند الشارع وهو اختياره، قال وهذا القول هو الراجح أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط، فإذا نوى عند الزوال فأجره أجر نصف يوم. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا الرجل لم ينوي إلا أثناء النهار فيحسب له الأجر من حين نوى. وبناء على القول الراجح لو علق فضل الصوم باليوم كصيام يوم الاثنين وصيام الخميس وصيام البيض وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ونوى من أثناء النهار فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم. يعني نوى صيام يوم الاثنين من أثناء النهار لا يثاب ثواب من صام يوم الاثنين من أول النهار لأنه لا يصدق عليه أنه صام يوم الاثنين. وكذلك لو أصبح مفطرا فقيل له إن اليوم هو اليوم الثالث عشر من الشهر وهو أول أيام البيض فقال إني إذا صائم فلا يثاب ثواب أيام البيض لأنه لم يصم يوما كاملا. وهذه مسألة يظن بعض الناس أن كلام المؤلف يدل على حصول الثواب حتى في اليوم المعين من النفل كما مر. في المقدار الذي يثاب عليه الناوي من النهار قال الشافعي رحمه الله تعالى يثاب من حين نوى، وهذا مذهب الحنابلة. قال في الإنصاف الثواب من وقت النية على الصحيح من المذهب، وذهب الأحناف إلى أنه يثاب على النهار كله لأنه يلزم على قول الشافعية والحنابلة أن يكون الصوم متجزئا، يعني لماذا لا يأخذ ثواب اليوم وكان ممسكا ولم يطعم ولم يشرب ولم يقارب من الفجر إلى الزوال مثلا، ثم إذا قال إني صائم ونوى الصيام من الزوال إلى الغروب فله نصف يوم، والنصف الذي كان قبل ما حاله؟ يلزم على القول بأنه يأخذ ثواب نصف يوم أن يكون الصوم متجزئا، ومن المعلوم أن الصوم إنما يكون يوما كاملا من الفجر إلى الليل، وهذا أمسك النهار كله وأخر النية، وفضل الله واسع لا يحجر. وفي الحق أن النفس تميل إلى هذا اتكالا واعتمادا على رحمة الله وكرمه. ثم الصوم لا يتجزأ، ومن المعلوم أن الصوم إنما يكون يوما كاملا من الفجر إلى الليل، وهذا أمسك النهار كله وأخر النية وفضل الله واسع لا يحد. وهذا ما ذهب إليه الأحناف، ذهبوا إلى أنه يثاب على النهار كله. يشترط في صحة النية من أثناء النهار في النفل ألا يأتي قبلها مفطرا، فلو أن الرجل أصبح مفطرا بأكل وفي أثناء الضحى قال نويت الصيام فلا يصح، لأنه فعل ما ينافي الصوم. ولكن لو نسي، حتى لو أصبح صائما ونسي لا شيء عليه. جاء رجل إلى أبي هريرة فقال إني أصبحت صائما، قال بارك الله فيك تقبل الله منك، قال ثم نسيت فأكلت، قال أطعمك الله وسقاك، قال ثم إني نسيت بعد فشربت وأكلت، قال أطعمك الله وسقاك، قال ثم إني نسيت بعد فأكلت وشربت، قال أنت رجل لم تعتد صوما، في كل حين تنسى. لو قال قائل ألستم تقولون إنه لا يثاب إلا على أجر الصوم من حين نوى، فلماذا تقولون إنه إذا أصبح مفطرا بأكل ثم أنشأ صوما بنية لا يكون صائما، وأنتم تقولون إنه لا يتحصل على أجر على ما أمسك عنه من المفطرات قبل إنشاء النية؟ ألستم تقولون إنه لا يثاب على أجر الصوم إلا من النية؟ الجواب بلى، لكن لا يمكن أن يكون صوم وقد أكل وشرب أو قارف في يوم، كيف يكون صوما؟ قال المصنف رحمه الله تعالى ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه. هذا الذي ذكره إنما عاد فيه مرة أخرى رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بالفرض، وأما ما يتعلق بالنفل فإنه يمكن أن ينشئ النية من أثناء النهار. هل لها تحديد زمني بحيث إنه إذا أصبح في يوم فأنشأ صوما، يعني لم يكن قد أكل ولا شرب ولا قارف ثم قال إني صائم، هل يشترط تحديد زمني؟ يعني مثلا إذا أتى بالنية في صوم النفل بعد الزوال لا يكون صوما، وإذا كان قبل الزوال يكون، أم ماذا؟ المصنف رحمه الله تعالى قال قبل الزوال وبعده. إذا قال قائل لا حاجة لقوله قبل الزوال وبعده، لأنه قال يصح النفل بنية من النهار، هذا اعتراض وجيه، قال ويصح النفل بنية من النهار، فيشمل ما قبل الزوال وما بعد الزوال، فلماذا قال بعد قبل الزوال أو بعده؟ ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده. قد يقول قائل لا حدث لقوله قبل الزوال وبعده، لأنه قال يصح النفل بنية من النهار، فلا حاجة إلى قوله قبل الزوال أو بعد. هذا اعتراض وجيه وهو صحيح، لكن احتاج المصنف إلى ذكر ذلك لأن في المسألة قولا آخر، وهو أنه لا يصح نية النفل بعد الزوال، وتعليلهم أنه مضى أكثر اليوم مفطرا بدون نية بشرط أن لا يأتي مفطرا، ولكن هو ليس بصائم لأنه لا نية هنالك ومضى أكثر اليوم على ذلك. والحكم في الأشياء للأغلب والأكثر، فما دام أكثر النهار مر عليه بدون نية فإذا نوى بعد الزوال لم يكن صوما. ولهذا احتاج المصنف إلى الإعراب عن القول الذي يترجح، وهو أن يقول قبل الزوال أو بعد، لأن هنالك من يقول إنه إذا كان بعد الزوال فقد مضى أكثر النهار فلا يكون هذا صوما، فنص على أنه قبل الزوال وبعده. قال المصنف رحمه الله تعالى ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه، يعني لم يجزئه. هذه مسألة مهمة ترد كثيرا، فلا يجزئ الإنسان إذا نوى أنه إذا كان غدا من رمضان فهو فرضي، سواء قال وإلا فنفل فهو فرضي وإلا فنفل، أو قال وإلا فأنا مفطر، يعني إن كان الغد من رمضان فهو فرضي وأنا صائم لأنه فرض، وإلا فإن لم يكن من رمضان فهو نفل أو فأنا مفطر. مثال ذلك رجل نام في الليل مبكرا ليلة 30 من شعبان، وفي احتمال أن تكون هذه الليلة أول رمضان، فقال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، أو قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، أو قال إن كان غدا من رمضان فهو فرض، وإلا فهو عن كفارة واجبة، أو ما أشبه ذلك من أنواع التعليق. المذهب أن الصوم لا يصح، لأن قوله إن كان كذا فهو فرضي وقع على وجه التردد، والنية لا بد فيها من الجزم كما مر، لا بد في النية من الجزم في أمور مر ذكرها، الجزم والتعيين والتبييت والتجديد عند الجمهور، تجديد النية في كل ليلة من صيام الفرض عند الجمهور. والصواب أنه لا يلزم ذلك في صوم التتابع كرمضان وكفارة الظهار والقتل وما أشبه من صيام التتابع، فلا بد من الجزم، وهذا كأنه يتردد، إذا كان الغد من رمضان فهو فرض، وإلا فهو نفل، أو فهو عن كفارة واجب. المذهب أن الصوم لا يصح، لأن قوله إن كان كذا فهو فرضي وقع على وجه التردد، والنية لابد فيها من الجزم، فلو لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر ثم تبين أن اليوم من رمضان فعليه قضاء هذا اليوم على المذهب، يعني في ليلة 30 من شعبان، يمكن أن تكون الأول من رمضان ولكنه نام، فقال إن كان الغد من رمضان فهو فرضي وإلا فإني مفطر، أو فهو نفل، أو فهو عن كفارة واجبة، يعني لم يجزم وإنما قال مترددا، هكذا التردد في ظاهر الأمر سيبدو بعد حين أنه ليس بتردد، فليس التردد في نيته هو وإنما في الثبوت. على كل حال إذا قال ذلك فالمذهب أنه إذا قال ذلك ونام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فلم يبيت النية وإنما كان مترددا، ثم تبين أن اليوم من رمضان عليه قضاء هذا اليوم على المذهب. الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الصوم صحيح إذا تبين أنه من رمضان، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعل هذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير رضي الله عنه فإن لك على ربك ما استثنيت، والحديث عن عائشة رضي الله عنها عند البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم أن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أجدني إلا وجعة، تعني أنها ذات وجع، وفي رواية إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي وقولي اللهم ما حلي حيث حبستني، أي موضع إحلالي من الأرض حيث حبستني. والذي ذكره الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ليس عند الشيخين، وهو قوله فإن لك على ربك ما استثنيت، فهذه عند النسائي من رواية ابن عباس رضي الله عنهما وهذا صحيح، فإن لك على ربك ما استثنيت. فالرجل الذي قال إن كان الغد من رمضان فهو فرضي علقه لأنه لا يعلم أن غدا من رمضان، فتردده مبني على التردد في ثبوت الشهر لا على التردد في النية، فالتردد ها هنا لا يتعلق بنيته وإنما يتعلق التردد بثبوت الشهر. وهل يصوم أو لا يصوم؟ فإنه حينئذ يكون مترددا في الثبوت لا في النية، فيصوم أو لا يصوم ها هنا على حسب ثبوت الشهر. ولهذا لو قال من يباح له الفطر ليلة الواحد من رمضان أنا غدا يمكن أن أصوم ويمكن أن لا أصوم، ثم عزم على الصوم بعد طلوع الفجر لم يصح صومه لتردده في النية، الذي يباح له الفطر كأن يكون مسافرا فيقول ليلة الأول من رمضان أنا غدا يمكن أن أصوم ويمكن أن لا أصوم، ثم عزم على الصوم بعد طلوع الفجر لم يصح صومه لتردده في النية لأن الشهر ثبت، فالتردد ها هنا في النية لا في الثبوت كما في الحالة الأولى. لكن إذا علق الصوم على ثبوت الشهر فهذا هو الواقع، فلم يثبت الشهر فإنه لا يصوم. وعلى هذا فينبغي لنا إذا نمنا قبل أن يأتي الخبر ليلة 30 من شعبان أن ننوي في أنفسنا أنه إن كان غدا من رمضان فنحن صائم. فالشيخ يقول بضد ما قال به الشيخ المصنف، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه. يقول الشيخ لا، رحمه الله تعالى، يقول ينبغي لنا إذا نمنا قبل أن يأتي الخبر ليلة 30 من شعبان أن ننوي في أنفسنا أنه إن كان غدا من رمضان فنحن صائم وهو فرضنا. وإن كانت نية كل مسلم على سبيل العموم أنه يصوم لو كان من رمضان، لكن تعيينها أحسن، فيقول في نفسه إن كان غدا من رمضان فهو فرض، فإذا تبين أنه من رمضان بعد طلوع الفجر صح صومه، لأنه لم يتردد في النية وإنما تردد في الثبوت. لكن إذا علق الصوم على ثبوت الشهر فهذا هو الواقع، فلو لم يثبت الشهر لم يصوم. ولو قال ليلة 30 من رمضان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر، قالوا إن هذا جائز مع أن فيه ترددا في النية، ولكنه مبني على ثبوت الشهر. فإذا كان كذلك فينبغي أن يكون في أول الشهر كما كان في آخره، لكن فرقوا بأنه في أول الشهر الأصل عدم الصوم لأنه لم يثبت دخول الشهر، وفي آخره بالعكس الأصل الصوم لأن الغد من رمضان ما لم يثبت خروجه. ولكن هذا التفريق غير مؤثر بالنسبة للتردد، فكلاهما متردد والاحتمال في كليهما وارد. فيوم 30 من شعبان فيه التردد هل يكون من رمضان أو لا، ويوم 30 من رمضان فيه التردد هل يكون من رمضان أو لا. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة مهمة، مسألة هامة، قال ومن نوى الإفطار أفطر. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فما دام ناويا الصوم فهو صائم، وإذا نوى الإفطار أفطر، ولأن الصوم نية وليس شيئا يفعل، إنما هو كف وإمساك. فهذا إذا نوى الإفطار أفطر، كما لو نوى قطع الصلاة فإنها تنقطع الصلاة. قد يكون الرجل في الصلاة ويريد أن يخرج من الصلاة لعذر، بعضهم يسلم ويأتي بالسلام في غير محل، هنا سلام، هذا في ختام الصلاة وأنت الآن تقطع الصلاة، يكفي أن يفسخ النية. فإذا نوى قطع الصلاة فإنها تنقطع الصلاة. كذلك في الصيام، من نوى الإفطار أفطر، معنى قول المؤلف رحمه الله أفطر أي انقطعت نية الصوم، وليس كمن أكل أو شرب، يعني أفطر بقطع النية وليس كمن أكل أو شرب. وبناء على ذلك لو نواه بعد ذلك نفلا في أثناء النهار جاز، إلا أن يكون في رمضان، فإن كان في رمضان فإنه لا يجوز، لأنه لا يصح في رمضان صوم غيره. ولكن في غير رمضان لو كان صائما ثم نوى الإفطار ولم يأكل ولم يشرب، فرق بين قطع النية والأكل والشرب والجماع. فإذا قطع الصوم بالنية كان مفطرا، ومن نوى الإفطار أفطر، لكنه ليس كمن أكل أو شرب. في غير رمضان يقطع الصيام، يعني ينوي الفسخ وينوي الإفطار، يصير مفطرا، ثم يريد بعد ذلك في أثناء النهار الصوم. وبناء على ذلك لو نواه بعد ذلك نفلا في أثناء النهار جاز، إلا أن يكون في رمضان، فإن كان في رمضان فإنه لا يجوز، لأنه لا يصح في رمضان صوم غيره. مسائل: الأولى، إنسان صائم نفلا ثم نوى الإفطار، ثم قيل له كيف تفطر لم يبق من الوقت إلا أقل من نصف اليوم، قال إذن أنا صائم، هل يكتب له صيام يوم أو من النية الثانية؟ الجواب من النية الثانية، لأنه قطع النية الأولى وصار مفطر. هذا على القول الذي اختاره الشارح رحمه الله تعالى، وأنه يحسب له منذ نوى. المسألة الثانية، إنسان صائم وعزم على أنه إن وجد ماء شربه، عزم على أنه إن وجد ماء شربه هل يفسد صومه؟ المسألة الأولى، إنسان صائم نفلا ثم نوى الإفطار، ثم قيل له كيف تفطر لم يبق من الوقت إلا أقل من نصف اليوم، فقال إذن أنا صائم، هل يكتب له صيام يوم أو من النية الثانية؟ الجواب من النية الثانية، لأنه قطع النية الأولى وصار مفطرا. المسألة الثانية، إنسان صائم وعزم على أنه إن وجد ماء شرب هل يفسد صومه؟ الجواب لا يفسد صومه، لأن المحظور في العبادة لا تفسد العبادة به إلا بفعله، ولا تفسد بنية فعله، ولا تفسد بنية فعله. هذه قاعدة مفيدة، وهي أن من نوى الخروج من العبادة فسدت إلا في الحج والعمرة، ومن نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله. يعني إذا نوى الفسخ في الصيام لا يكون صائم، ولكن إن نوى إذا وجد ماء شربه فهذا شيء آخر، لا يصير مفطرا إلا إذا وجد الماء فشربه، فإن لم يجده فإنه لا تفسد عبادته. ولهذا أمثلة منها يعني على هذه القاعدة، وهي أن من نوى الخروج من العبادة فسدت إلا في الحج والعمرة، ومن نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعل. فهذا مثال. ومثال آخر، ما لو كان متحريا لكلام من الهاتف فدخل في الصلاة ومن نيته أنه إن كلمه من يتحراه أجابه فلم يكلمه فصلاته لا تفسد. المسألة الثالثة، سبق أن من نوى الإفطار أنه يفطر، فهل يباح له الاستمرار في الفطر بالأكل والشرب مثلا وهو في رمضان؟ الجواب، إن كان ممن يباح له الفطر كالمريض والمسافر فلا بأس، وإن كان لا يباح له الفطر فيلزمه الإمساك والقضاء مع الإثم. وقولنا يلزمه القضاء، لأنه لما شرع فيه ألزم نفسه به فصار في حقه كالنذر، بخلاف من لم يصم من الأصل متعمدا، فهذا لا يقضي، ولو قضاه لم يقبل منه، لقوله صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما حديث من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه صوم الدهر، فهذا حديث ضعيف، وعلى تقدير صحته يكون المعنى أنه لا يكون كالذي فعل في وقته. حديث من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه صوم الدهر أخرجه البخاري معلقا بصيغات التمريض عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وصله أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه، وروي موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه البخاري معلقا في الصوم، وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي. فهذا ما يتعلق بالنية في هذا الباب. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.